بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب العدة، باب في الحامل تضع بعد وفاة زوجها. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدالي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألهمنا الهدى والسداد، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب العدة. المراد بالعدة تربص المرأة المدة المحددة شرعا عن التزوج بعد فراق زوجها، سواء كان الفراق بطلاق أو بوفاة. فإذا فارقت المرأة زوجها لا بد من عدة، والشريعة جاءت بتفاصيل للعدة بحسب أنواع المعتدات. والحكمة كما ذكر أهل العلم في مشروعية العدة ذكروا في ذلك أمورا، منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يحصل اختلاط الأنساب، ومنها إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا حصل عنده ندم وكان الطلاق رجعيا، ومنها أيضا تعظيم عقد النكاح وأن له حرمة، وتعظيم أيضا حق الزوج المطلق، ومنها أيضا صيانة حق الحمل فيما لو كانت المفارقة حاملا. الحاصل، ذكر أهل العلم حكما في شأن العدة والحكمة من مشروعيتها. قال: باب في الحامل تضع بعد وفاة زوجها. في الحامل تضع بعد وفاة زوجها، أي فما هي عدتها؟ وأورد هذا الحديث وهو يتعلق بالترجمة في المرأة المتوفى عنها زوجها، وأن عدتها أن تضع الحمل، كما قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعدتها أن تضع الحمل سواء قصرت المدة أو طالت، سواء قصرت مدة الحمل أو طالت، لأن قد تكون وفاة الزوج في نهاية الحمل على قرب الولادة، وقد تكون وفاة الزوج في أول الحمل، ولهذا قد تطول هذه المدة وقد تقصر. قد تكون ساعات بأن تلد بعد وفاة زوجها بساعات قليلة أو بأيام قليلة. وسبيعة قالت، جاء في الحديث: فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، لم تلبث، يعني لم تمكث وقتا طويلا بل وقتا يسيرا، فوضعت بعد وفاته. فقد تكون ولادتها بعد ساعات يسيرة من وفاة زوجها وتنتهي بها العدة، وقد تكون أشهرا عديدة. فالحاصل أن انتهاء العدة يكون بوضع الحمل، انتهاء العدة يكون بوضع الحمل، ولهذا لها أن تتزوج وهي في نفاسها لأنها خرجت من العدة، كما قال الزهري في تمام هذا الحديث: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، يعني دم النفاس، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ولهذا يمكن أن تكون في أول النهار في عصمة رجل وفي آخره في عصمة رجل آخر، يمكن هذا، أن تكون في أول النهار في عصمة رجل وفي آخره في عصمة رجل آخر. ومثل الحامل في الحكم المطلقة، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل للآية المتقدمة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا يشمل المتوفى عنها ويشمل المفارقة في الحياة. وفي هذا الحديث الذي ساق المصنف رحمه الله تعالى أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة، وهو ممن شهد بدرا، توفي عنها في حجة الوداع، فلم تنشب أن وضعت حملها، أي لم تمكث إلا أياما يسيرة ثم ولدت، واعتبرت رضي الله عنها نفاسها، اعتبرت بأنها بنفاسها قد خرجت من العدة، كما جاء في الآية الكريمة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. اعتبرت أنها بهذا النفاس خرجت من العدة، فلما تعلت من نفاسها، أي خلصت منه وانتهت مدة النفاس، تجملت للخطاب، أي تزينت لهم، فدخل عليها أبو السنابل فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك 4 أشهر و10. ترجين النكاح أي تؤملين وتطمعين في الزواج، وحلف لها أنها لا تنكح زوجا حتى تتم 4 أشهر و10. هذه العدة التي ذكر لها أبو السنابل ليست عدة الحوامل، الحوامل عدتهن أن يطعن حملهن، هذه عدة الحوامل. فالعدة التي ذكر لها هي عدة الحوائل وليس الحوامل، عدة الحوائل وليست عدة الحوامل. أما الحامل فعدتها ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأجل الحامل الذي هو عدتها أن تضع الحمل، أجل الحامل الذي هو عدتها أن تضع الحمل. قد يموت عنها زوجها أو يطلقها زوجها وهي حامل، ثم تضع بعد الطلاق بيوم، أو تضع بعد الوفاة بيوم، أو حتى قد تضع بعده بساعة فتحل لغيره، فتحل لغيره، لكنها تصبح نفسا فلا يقربها حتى تطهر، كما تقدم في كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، أي كما في الآية الكريمة: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا حاصل القول أن الحديث في دلالته دل على ما دلت عليه الآية الكريمة، أن الحامل عدتها أن تضع الحمل، قد تكون ساعة وقد تكون ماذا؟ قد تكون سنوات، قد تكون ساعة وقد تكون سنوات، لأن أحيانا تطول مدة الحمل. في ترجمة الضحاك بن مزاحم رحمه الله أن أمه حملته سنتين، أن أمه حملته سنتين، حتى قيل أنه سمي الضحاك لأنه ولد بأسنان فسموه بهذا الثغر الذي فيه الأسنان، ولد كذلك سمي الضحاك. ويقال أن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه 3 سنوات، فمدة الحمل قد تكون ساعة، يعني وضع الحمل قد يكون بعد الوفاة أو بعد الطلاق بساعة، وقد يكون سنوات. نعم.
قال رحمه الله: باب في المطلقة تخرج لجداد نخلها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
قال: باب في المطلقة تخرج لجداد النخل. جداد النخل قطف الثمر وجني الثمر منه. قال: في المطلقة تخرج لجداد نخلها. من المطلقة هنا؟ هل المراد بها الرجعية أو البائن؟ هل المراد الرجعية أو البائن؟ معلوم أن الرجعية لها أحكام الزوجة، وهي لها النفقة ولها السكنة، فليس لها خروج إلا بماذا؟ إلا بإذنه، ليس لها خروج إلا بإذنه. فالمراد بالمطلقة هنا البائن التي ليس لها سكنة وليس لها نفقة ولم تبقى في عصمة الزوج، فهل لها أن تخرج لجداد النخل أي جني الثمر من نخلها؟ قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج. زجرها رجل لأنها لا تزال في العدة، ففهم أنها لا تخرج حتى تتم العدة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك. قال: بلى فجدي نخلك. الحديث كما تقدم يتعلق بالمطلقة المبتوتة التي ليست لها رجعة، وأن لها أن تخرج بالنهار لحاجتها كأن تجد نخلها أي تجني ثماره كما في هذا الحديث، وأن ذلك لا بأس به. أما المطلقة الرجعية فإنها زوجة وتبقى في بيت زوجها ولا تخرج إلا بإذنه. قوله في الحديث: عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، هذا فيه إشارة إلى أن أصحاب النخيل أو أصحاب الزروع عند الحصاد وعند الجداد عليهم أن يكون عندهم هذا الأمر صدقة، ولا سيما إذا جاءهم السائل والمحتاج. نعم.
قال رحمه الله: باب في خروج المطلقة من بيتها إذا خافت على نفسها. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت.
قال: باب في خروج المطلقة من بيتها إذا خافت على نفسها. خروجها من بيتها أي انتقالها من بيت الزوج إلى بيت آخر، إذا خافت على نفسها أي أن يهجم عليها أحد بغير شعور، وهي وحيدة في البيت فتخشى على نفسها من أحد يعتدي عليها أو يهجم عليها في بيتها، فلا تكون مطمئنة، فلها أن تنتقل إلى بيت آخر تطمئن فيه وتأمن على نفسها وعلى عرضها. ففاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا. هل المراد بلفظ واحد، يعني قال لها أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث، أو أنها جاءت متفرقة في أوقات؟ الحديث الآتي بعده في قصتها هي نفسها فيه: فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فيكون مفسر لقولها طلقني ثلاثا أي طلقة ثم راجعها ثم طلقة ثم راجعها ثم طلقة، فصارت بذلك بائنا. استفتت النبي عليه الصلاة والسلام في أمرها، وأن زوجها طلقها ثلاثا وتخاف أن يقتحم عليها، فأمرها فتحولت إلى بيت آخر. وجاء في الحديث الذي بعده: أمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. في هذا الحديث أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم إن خافت أن يقتحم عليها فأمرها أن تتحول، وجاء في الحديث الآتي بعده بحديث أنه قال: لا سكنى لك ولا نفقة. نعم، قال: لا سكنى لك ولا نفقة. لا سكنى لك ولا نفقة، ما معنى لا سكنى لك؟ أنها تتحول، لأن ليس لها سكنى، تتحول إلى بيت آخر لأنها ليس لها سكنى. فمع كونها لا سكنى لها ولا نفقة، حصل لها ما يخاف عليه عليها منه ما يخاف عليها منه، إلا مجرد إخبارها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سكنى لك ولا نفقة كاف في تحولها، كاف في تحولها إلى بيت آخر، لكنه مع ذلك أيضا كان عليها خوف، فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فأفتاها بأن تتحول إلى بيت آخر. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها، وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس.
في هذا الحديث أيضا قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وأن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات، أولى ثم راجعها ثم ثانية ثم راجعها ثم ثالثة، فصارت بائنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ففي هذا الحديث أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في خروجها من بيتها، وقد تكون العلة ما تقدم خوفها أن يقتحم عليها في بيتها فهي غير آمنة، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم. قال فأبى مروان أي ابن الحكم أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة أي المبتوتة من بيتها، وذلك استنادا، يعني عدم قبول ذلك استنادا إلى ما جاء في القرآن في قوله تعالى ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي يبقين في بيت الزوج، وأن لهن السكنة. وقولها وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس، أنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس هذا الذي قالت، وذلك استنادا إلى الآية كما تقدم، لكن رواية فاطمة بنت قيس أنها لا سكن لها ولا نفقة ثابتة وهي المعتبرة. نعم.
قال رحمه الله باب في تزويج المطلقة بعد عدتها. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها كذا أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبط.
قال باب في تزويج المطلقة بعد عدتها أي إذا انقضت العدة. وأورد هذا الحديث حديث فاطمة وأنها طلقت ثلاث تطليقات، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، لأن البائن التي طلاقها طلاقا بائنا لا سكنى لها ولا نفقة. فقالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، أي أعلميني وأخبريني. فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة. إذا حللت فآذنيني، هذا في حرص النبي عليه الصلاة والسلام وتتبعه لأحوال أصحابه ونصحه لهم واهتمامه عليه الصلاة والسلام بشؤونهم. قال فإذا حللت فآذنيني، فآذنته فخطبها أي بعد العدة ثلاثة تقدموا لخطبتها. وليس في هذا خطبة رجل على أخيه، لأن كل واحد منهم خطب ولا يدري عن الآخر، فليس فيها خطبة رجل على خطبة أخيه. تقدم هؤلاء الثلاثة وكل واحد لا يعلم بتقدم الآخر، فصارت هي في خيار من ترغب فيه. هنا يعني أمر يتعلق بسيرة الصحابة رضي الله عنهم وشأنهم مع الزواج. تقدم معنا قريبا قصة امرأة رفاعة، قصة امرأة رفاعة القرظي طلقها طلاقا بائنا، فتزوجت بعدها عبد الرحمن بن الزبير، وفيها أنها ما كانت مرتاحة وتريد زوجها الأول، لكنها مباشرة يعني بعد هذا الطلاق البائن لم تبقى بدون زوج مباشرة، تزوجها عبد الرحمن بن الزبير. وهذه طلقت ثلاثا، فتقدم لها ثلاثة من الصحابة مباشرة، لأن قال لها عليه الصلاة والسلام إذا حللت فآذنيني، فآذنته خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، ثلاثة تقدموا لها مباشرة بعد أن حلت. ففي زمن الصحابة كما يظهر في الأحاديث ما كان هناك أوانس، يعني حتى المطلقات ما تبقى بعد الطلاق فترة، تتزوج مباشرة وهي مطلقة، ما تبقى. وفي زماننا هذا كم وكم من العوانس الأبكار التي لم يحصل لهن زواج، ليس بالمئات بل بالآلاف. الحاصل أن هذه المرأة رضي الله عنها تقدم لها ثلاثة، فاستنصحت النبي عليه الصلاة والسلام في من تختار من هؤلاء الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فرجل تريب لا مال له، يعني فقير، تريب لا مال له أي فقير ليس عنده شيء، وهو بمعنى الحديث الآخر في ذكر قصتها قال لها صعلوك لا مال له، صعلوك أي فقير ليس عنده مال. قال وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، هذا يفسر الذي أيضا في الرواية الأخرى لا يضع العصا عن عاتقه، عندما يقال عن رجل لا يضع العصا عن عاتقه تحتمل معنيين، تحتمل أن كثير الأسفار لا يضع العصا، ولهذا الذي يترك الأسفار يقول ماذا؟ ألقيت عصا الترحال، ألقيت عصا الترحال. وكثير الأسفار يقولون عنه قديما لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير الأسفار، فيحتمل أن كثير الأسفار ويحتمل أن كثير الإيش؟ الضرب، لا يضع العصا يعني يضرب. هنا هذه الرواية تفسر تلك، وأن المراد بقوله لا يضع العصا أي كما قال في هذه الرواية رجل ضراب النساء. ولكن أسامة بن زيد اختار لها عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد، فقالت رضي الله عنها بيدها هكذا أسامة أسامة، يعني تقلل من شأنك أنها لم تكن مرتاحة لذلك، وربما لكونه مولى رضي الله عنه وأرضاه، فكانت تقول أسامة أسامة يعني تقلل من ذلك أنها غير مرتاحة. فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال لها طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. فاختارت هذا الذي أشار عليها به عليه الصلاة والسلام. قالت فتزوجته فاغتبطت، فتزوجته فاغتبطت أي كنت رابحة ربحا عظيما وفي غبطة عظيمة، وفي مقام يعني ترى نفسها تحسد عليه من الراحة والسعادة والهناء التي وجدتها مع هذا الزوج الذي أشار عليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإحداد في العدة على الميت وترك الكحل. عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاث. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفر، فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنتفض به فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها، فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما تشاء ما شاءت من طيب أو غيره.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.